الحمد لله نحمده على انعامه بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد وصلا وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتبى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض في بحر المعاني لجدا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنتم في الهدى وبعد فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا فيه علما وعملا وإخلاصا وقبولا إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما لا يخفى عليكم أن الله عز وجل يختار من خلقه ما يشاء ويصطفي سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختار من الأماكن مكة والمدينة ومن السماوات السماء السابعة فجعلها مستقر عرشه ومن الشهور شهر رمضان فإنه شهر مبارك كما لا يخفى عليكم فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وينادي منادي وذلك كل ليلة يا باغي الخير أقبل يا من تريد الثواب والطاعة والأجر أقبل ويا باغي الشر أقصد ابتعد عن المعاصي وعن الآثام ولله عتقاء من النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من حرم خيرها فقد حرم هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمن على دعاء جبريل في من أدرك رمضان ولم يغفر له. بقي النبي عليه الصلاة والسلام المنبر مرة فقال آمين آمين آمين. فسأله الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين وذكر أشياء عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ الصحابة رضي الله عنهم أمنوا على تأمين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر خطير وجلل وعظيم. الداعي جبريل والمؤمن النبي عليه الصلاة والسلام وأمن على تأمين النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم واختار في هذا الشهر وخصه بأن جعله شهر القرآن كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان عنوانه وأساسه هو القرآن. فينبغي للمسلم أن يعتني في شهر رمضان بالقرآن قراءة وتلاوة تدبرا وعملا وأخذا به أشد من غيره من الشهور لأنه شهر أنزل فيه القرآن واختص الله عز وجل نزول القرآن في شهر رمضان. قد جاء في مسند الإمام أحمد والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلت صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاثة عشر خلين من رمضان وأنزل القرآن ليلة 24 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. على قولين عند أهل التفسير نزل القول الأول أنه نزل جملة إلى بيت العزة. بيت العزة هو بيت مقابل لمكة في السماء يطوف به الملائكة فأنزل الله عز وجل فيه القرآن جملة واحدة يعني جميعه في ليلة 24 هذا هو القول الأول وقول ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أن أول نزوله كان في شهر رمضان وعلى كلا القولين فإن شهر رمضان هو شهر القرآن ولا شك أن القرآن له فضائل كثيرة وكبيرة جدا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالقرآن في هذا الشهر فيدارسه جبريل يعني يراجع معه القرآن ويراجع معه أحكامه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عثمان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني لا أحد أخير ممن يتعلم القرآن ويعلمه، من الشيخ الذي يعلم القرآن ومن التلميذ الذي يتعلم القرآن، وهما في الأجر سواء كما هو مذهب الحنابلة، فإن العالم والمتعلم على أجر سواء، لولا المتعلم لم يعلم العالم علمه، ولولا العالم لم يتعلم المتعلم، فهما في الأجر سواء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة، فهو يشفع لك عند ربك يوم القيامة، سواء كنت حافظا له أو تاليا أو قارئا أو متعلما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه من أهل الصفة، أهل الصفة قوم فقراء كانوا يجلسون في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجدون الأكل والشراب إلا من الصدقات ومن الصحابة رضي الله عنهم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحالة من الفقر الشديد، قال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، مكانان في المدينة، العقيق وبطحان، أيود أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، يذهب في الصباح إلى هذين المكانين فيأخذ ناقتين من الإبل، ناقتين كوماوين زهراوين، كوماوين يعني ناقة ضخمة كبيرة جدا مليئة بالشحم واللحم، زهراوين يعني جميلتين من غير إثم ولا قطيعة رحم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يعني الواحد منكم يذهب إلى العقيق وإلى بطحان فيأتي بناقتين من النوق الطيبة من غير إثم ولا قطيعة رحم، فقالوا: يا رسول الله كلنا يحب أن يكون كذلك، هم فقراء وهذا العرض عرض كبير وجميل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومثل أعدادهن من الإبل. أي كلما تعلمت آية أو آيتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست هي خير لك من هذه النور بأعدادهن من الآية. فلا شك أن أجره أجر القرآن أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله أهلا وخاصة أو أهلين، فقال يا رسول الله من هم؟ فقال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة أيهما أفضل في هذا الشهر، أن يختم الإنسان ختمة واحدة بتدبر وتأني ونظر في المعاني وتفهم وتعلم، أو أن يكثر من القراءة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كل هذا وارد عن السلف، فبعض السلف كان يحب التأني بالقراءة والتدبر كابن مسعود بن عباس، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وجاء أبو جمرة إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا ابن عباس إني رجل سريع القراءة فماذا أصنع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: لئن أقرأ سورة واحدة أحب إلي مما فعلت، وإن كنت لابد فاعلا، يعني إذا أنت في راسك أنك تختم كذا ختمة وتكثر من القراءة، فاقرأ قراءة تسمعها أذنك ويعيها قلبك، لا تهد هذا الشعر تقرأه بلا تفاهم ولا تدبر ولا تعلم. وبعض السلف كان يحب أن يختم برمضان ختمات كثيرة كالشافعي وأبي حنيفة، فإنهم كانوا يختمون في اليوم الواحد ختمتين في النهار وفي الليل، بل بعض السلف كان يختم ثلاثة ختمات في اليوم، وعثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن كاملا في قيام الليل من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، فهذا وارد وهذا وارد. إلا أن التحقيق كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: والصواب أن من قرأ القرآن بتدبر وتفهم وتعقل ووقف عند الآيات وحرك بها قلبه هذا أجره أعظم أجرا وأرفع قدرا. وأما من أكثر من القراءة بلا تبعد ولا تعدد ولا نظر فأجره أكثر عددا. ثم ضرب مثالا يوضح هذا المقام الذي نذكره قال: فمن تدبر القرآن وقرأه بتدبر فكأنما قدم جوهرة عظيمة، ومن قرأه على وجه السرعة وتكرار الختمات فكأنما قدم عددا كثيرا من الدراهم. فأيهما أفضل يا إخوان؟ أن تقدم جوهرة عظيمة وكبيرة وجميلة أو أن تقدم عددا من الدراهم ولو كثر؟ أيهما أفضل؟ أن تقدم الجوهرة العظيمة الكبيرة، لأن القرآن يا إخواني ما نزل إلا لنتدبره ولنعيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا الإنسان أكثر من القراءة فقد اتبع قوما من السلف، وإذا أخذ بالقرآن وتدبره فقد أيضا أخذ بمذهب بعض السلف. وكله وارد إلا أن الأفضل قدرا ورفعة هو أن يقرأ الإنسان القرآن بتدبر وتمعن. وأختم يا إخواني ببعض المسائل التي تتعلق بأحكام القرآن ولا يستغني عنها المسلم. أول هذه المسائل هو قراءة القرآن للمحدث، والمقصود بالمحدث هو الذي يجب عليه أن يتوضأ، مثل الإنسان أعزكم الله خرج من مريح أو بول أو غائط فهذا يقال له محدث، يعني يجب عليه أن يتوضأ. هذا يا إخواني يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه بإجماع الأمة. يعني الآن لو فرضنا أنا لست متوضئا فيجوز لي أن أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني أقرأ من حفظي، هذا بالإجماع. الحكم الثاني للمحدث هو مسه للقرآن، يعني أن يأخذ القرآن وهو غير متوضئ، هل هذا يجوز؟ نقول لا يجوز، ويحرم على المحدث أن يمس المصحف لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وعلى هذا عمل السلف وعمل الأمة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، هل له أن يمسه بالمنديل أو بالمسواك يحرك الصفحات أو يلبس قفاز ويحرك المصحف؟ نعم، له ذلك، لأنه في الحقيقة لم تمس بشرته المصحف. الممنوع منه أن تمس بشرته بيدك المصحف. الحكم الثاني يا إخوان هو الجنب، هل له أن يمس القرآن؟ هل له أن يقرأ القرآن؟ أما قراءة القرآن فمذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز لجنب أن يقرأ القرآن. من هو الجنب؟ هو اللي عليه جنابة الذي يجب عليه الاغتسال، كالحائض وكالرجل الذي جامع امرأته أو أنزل منية، هذا هو الجنب، هذا يحكم عليه أن يقرأ القرآن، بخلاف الغير متوضئ كما تقدم قلنا له أن يقرأ القرآن، لكن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، ويحرم عليه أن يقرأ القرآن لقول علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه ولا يمنعه شيء عن قراءة القرآن ليس جنابة، أي غير جنابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن دائما إلا إذا أجنب عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لا يقرأ القرآن. وهذا دليل صريح
أن الجنوب لا يقرأ القرآن. طيب هل له أن يمس المصحف؟ ها يا أخوان، ما رأيكم؟ أحسنت يا شيخ، من باب أولى أنه إذا منعناه من القراءة فالمس أيضا من باب أولى، وهو قول جمهور أهل العلم. طيب هل له أن يستمع القرآن؟ يعني التلفاز عليه أحد يقرأ القرآن فيه، أو في الإذاعة، أو عنده شريط قرآن، هل له أن يسمع أو ليس له أن يسمع؟ يسمع القرآن، لأنه هو ممنوع من يا إخوان من قراءة القرآن أو مس المصحف. طيب هل له أي للجنوبي أن يذكر أذكار الصباح والمساء وفيها آيات أم لا؟ مثلا الإنسان قبل أن ينام جامع امرأته ثم أراد النوم، فهل له أن يقرأ آية الكرسي؟ يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه آية كاملة، هل له أو ليس له؟ قال أهل العلم نعم له ذلك، لأنه لم يقرأ القرآن على وجه التلاوة، وإنما قرأ القرآن ليحفظ نفسه، فحينئذ يجوز له أن يقرأ الآيات المتعلقة بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. المسألة الثالثة قراءة الحائض، المرأة الحائض التي عليها الدورة الشهرية، وهذا نسأل عنه كثيرا في رمضان، هل لها أن تقرأ القرآن أو ليس لها؟ أولا مس المصحف لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحائل، بقفاز أو منديل أو نحو ذلك، أما أن تمس بشرتها القرآن فإن هذا لا يجوز، لما تقدم في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طهر. لكن هل لها أن تقرأ القرآن؟ هذا موضع خلاف شديد بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أنها لا تقرأ القرآن لأنها حائل، وقياسا على الجنوب فإنه لا يقرأ القرآن. والقول الثاني وهو الأقرب أن لها أن تقرأ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع اصنعي ما يصنع الحاج غير أنك لا تقوم بالبيت، ومما يصنع الحاج قراءة القرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يوجد دليل صحيح من الكتاب والسنة أن الحائض تمنع من قراءة القرآن، فإن الصحابيات رضي الله عنهن كنا يحضن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل آثار صريحة وصحيحة في أن الحائض لا تقرأ القرآن، فالمرأة في بيتها إذا كانت في رمضان وحاضت وأرادت أن تقرأ القرآن فإنه يجوز لها ذلك، وهو فتوى الشيخ بن باز وابن عثيمين، وخاصة ابن عثيمين رحمه الله تعالى جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض عند الحاجة، كأن تكون معلمة في المدرسة أو تخشى أن تنسى حفظها ونحو ذلك. الحكم الرابع النظر في المصحف، بعض الناس يكون حافظ لكتاب الله عز وجل فلا ينظر في المصحف وهذا لا ينبغي، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم من أشد الناس حفظا لكتاب الله عز وجل، وكانوا يعتنون بالقراءة من المصحف، وكان عمر رضي الله عنه مع أنه كان حافظا لكتاب الله إذا أتى بيته نشر المصحف فقرأ منه، فيستحب للمسلم حتى ولو كان حافظا لكتاب الله أن ينظر في المصحف، لأنه سيشارك في القراءة حاستين، الحاسة الأولى حاسة البصر والحاسة الثانية حاسة الكلام واللسان، فحينئذ يستحب للمسلم أن يقرأ القرآن من المصحف ولو كان حافظا. الحكم الخامس سجود التلاوة، سجود التلاوة هو ذلك السجود الذي يكون عند آية فيها سجدة، وهو مستحب وليس واجبا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقى مرة المنبر فقرأ آية سجدة ثم قال إنه لم يعزم علينا فيها، فمن أراد أن يسجد فليسجد ومن أراد أن لا يسجد فلا يسجد، لكن يستحب للمسلم استحبابا شديدا أن يسجد عند تلاوة آية السجدة. وهنا مسألة، هل يشترط في الذي يريد أن يسجد السجدة أن يكون على طهارة أو أن يكون ساترا للعورة، مثل الإنسان في بيته جالس بلباس قصير وقرأ آية من حفظه وفيها سجدة، هل له أن يسجد أو لا بد أن يلبس لباس الصلاة ويسجد؟ هل لا بد أن يتوضأ إذا كان على غير وضوء أم لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه له أن يسجد بلا وضوء ولا ستر للعورة، فهو ليس صلاة، هو سجدة من السجدات، فلا يشترط له الوضوء ولا يشترط له الطهارة. ونختم بالمسألة السادسة، وهي هل يشارك من استمع إلى قراءة القرآن القارئ في الأجر؟ يعني إنسان الآن نحن ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالآن القارئ الذي يقرأ القرآن له بكل حرف يقرأه عشر حسنات. طيب السامع الذي يستمع القرآن هل يأخذ مثل الأجر أم لا؟ الأقرب الذي رجحه الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى أن سامع القرآن أجره مثل أجر القارئ. فالإنسان إذا كان أميا، أنا ذكرت هذا الحكم لأنه مهم، الإنسان إذا كان أميا لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يقرأ القرآن من المصحف، فإنه ينبغي له أن يستمعه، ونرجو الله عز وجل أن يكون أجره مثل أجر القارئ، يعني أن يأخذ بكل حرف عشر حسنات وذلك على الله بعزيز. فالإنسان في هذا الشهر ينبغي له أن يعتني بالقرآن وتفهمه وتدبره والعناية به والأخذ به والعمل به أشد ما يكون من غيره من الشهور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن فإنه أهل الله وخاصته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا.